أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوتم الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأوا دعاءكم مفتتحين بالصلاة على الحبيب. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لقاؤنا مع علمائنا الأجلاء ليبين لنا أمور ديننا بإذن الله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيف هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الباري خلة، الداعية الإسلامي المعروف في قطاعنا الحبيب. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل معنا في هذه الحلقة.
حياكم الله وبارك الله فيك.
يسعدنا مستمعين الكرام أن نستقبل مشاركاتكم ونستقبل استفساراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى على أرقام هواتف الإذاعة 28-222-652 أو الرقم الثاني 28-222-652 أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. ولقاؤنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون لقاء مفتوح، سيكون استقبال جميع الأسئلة والاستفسارات من الجمهور يعني بشتى أنواعها بإذن الله عز وجل. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفضل، ونبدأ على بركة الله عز وجل ببعض الأسئلة التي كانت في الحلقة الماضية والتي أيضا الآن بدأت تتوافد إلينا في هذه الحلقة. هناك سؤال شيخنا الفضل، هذا السؤال عن التبرع أو الوقف الإسلامي. لو أن إنسانا أوقف يعني عقار أو أوقف مبنى أو أوقف أرضا ثم رجع عن هذا الوقف، هل يعني يلحقه إثم أم ماذا شيخنا الفضل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الوقف هو حبس عقار أو نحوه من أرض ونحوها على جهة عامة أو خاصة. وهذا الوقف لم يكن واجبا، لكن الإنسان الواقف أوجبه على نفسه.
نعم.
بمعنى، كانت عندي قطعة أرض وكنت أستطيع أن أستبيحها بشتى أنواع الأعمال المباحة، وأن أبيعها وأشتري منها وأن أؤجرها وغير ذلك، لكنني آثرت أن أجعل ذلك في ميزان حسناتي وأن أتقرب بها إلى الله تعالى، فقلت هذه وقف لله تعالى.
نعم.
فإذا كان هناك جهة وقف كوزارة الأوقاف مثلا، فلا بد أن تذهب إلى وزارة الأوقاف وتتنازل منك إليها لكي تضع يدها على هذا الوقف وتتصرف به تصرفا منوطا بالمصلحة.
نعم.
وهنا لو أن إنسانا بعد أن أوقف شيئا في اللي هو للوزارة قال أريد أن أتراجع، لا يمكن من ذلك ولا يجوز له على الإطلاق، ولا يحق للوزارة أن تعطيه ما أوقف إليه. أما لو أوقف شيئا على غير وزارة الأوقاف مثلا، لتعليم الفقراء، لروضة للأيتام، إلى غير ذلك، فالآن الذمة بينه وبين الله، والأجر له عند الله عز وجل، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتراجع عنها. يعني للأسف الشديد بعض الناس يوقف شيئا معينا ثم بعد 10 سنوات مثلا أو أكثر أو أقل يختصم مع الجهة التي أوقف عليها، فيقول أنا أريد أن أتراجع عن وقفي. هذا لا يجوز على الإطلاق، سواء كانت لجمعية خيرية أو لمنظمة معينة أو لجماعة معينة أو غير ذلك. أنت وقفت شيئا لله تعالى، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتراجع عنه. إذا كان الإنسان لو وهب هبة لإنسان ليس وقفا، فلا يجوز أن يرجع بهذه الهبة. ومن رجع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يرجع بالهبة كالكلب أكرم الله السامعين يقيء، فيرجع بقيئه، يعني كناية عن الاستقذار لهذا الإنسان الذي يعني أراد أن يرجع على الناس بهذا. فكيف الذي يرجع بالوقف؟ فلا يجوز بأي حال من الأحوال حتى وإن افتقر إلى المال بعد ذلك. يعني لو قلنا بعد 10 سنين افتقر وأصبح يعني شديد الفقر، فلا يجوز له أن يقول أنا تراجعت عن الوقف.
جيد. الآن في متعلق بالوقف على الهامش شيخنا الفاضل، تفضلت بأن قلت أن الذي كتب في وصية أو إلى غير ذلك أو سجل ذلك الوقف في الأوقاف لا يجوز التراجع عنه، لكن بمجرد التلفظ، لو إنسان تلفظ بالنية أو تلفظ لفظا أن هذا العقار أو هذا كذا وقفا لله عز وجل في هذه الحالة، ثم رأى بعد ذلك أن سيلحقه ضرر أو غير ذلك، هل يجوز له أن يرجع عن هذا الوقف مثلا؟
هو هناك فرق بين النية وهناك فرق بين يعني إتمام الوقف. يعني
نعم.
مثلا أنا قلت في نفسي سأوقف هذا البيت للفقراء،
نعم،
لكنني ما ذهبت إلى الجهة المعنية وقلت لهم خذوا هذا الوقف. يعني متى يلزم الوقف؟ إذا قبض الوقف لزم، لكن إذا لم يقبض الوقف فيجوز لك أن تتحول. يعني كأني أنا أقول أريد أن أوقف شيئا معينا ثم بعد ذلك، هذا يسمى وعد، لكن هل الوعد ملزم أو غير ملزم؟ خلاف عند أهل العلم، والراجح أنه غير ملزم إلا إذا كان في الأمور المادية، يعني من البيع والشراء. وبالتالي أقول إذا نويت فعليك أن تحقق، لكن نويت ولم تحقق فلا شيء عليك ولا إثم. لكن إذا ذهبت إلى الجهة الموقوف عليها وقلت أنا أوقفت لكم شيئا حتى وإن لم تكتب هذا الأمر، فلا يجوز التراجع عنه.
جيد، بارك الله فيك وجزاك الله خير. هناك سؤال آخر شيخنا الفاضل، يبدو أنه من إحدى الأخوات. تقول السائلة: السلام عليكم شيخنا الفاضل، عندي في البيت بعض القطط تفسد البيت بالقاذورات وتفسد الطعام والشراب وغير ذلك، فحاولت أن أبعدها بشتى السبل لكن دون فائدة. تقول: وأريد أن أضع سما لتلك القطط لكنني مترددة، هل لو فعلت هذا هل يلحقني إثم؟
هنا قتل القطط أو الحيوان الأليف وغير المفترس وغير يعني الضار لا يجوز إلا في حال الضرورة. فمثلا هذا البيت يعدو عليه القطط وتفسد أحيانا وتبول على الفراش والملابس وغير ذلك، وزجرناها مرة ومرة ومرة وأبعدناها مرة ومرة ومرة وترجع، فهنا لا بأس أن نضع لها سما قويا قاتلا حتى نستريح منها، فإن الضرر لابد أن يزال، والإنسان مقدم على الحيوان.
نعم.
وحياة الإنسان مقدمة على حياة الحيوان، فلا بأس للضرورة. لكن إن استطعت أن تبعد هذه القطة عن نفسك وعن بيتك، فلا يجوز لك أن تقضي عليها ولا أن تقتلها ولا أن تضع لها سما. إذن يجوز وضع السم أو قتلها إذا كانت مؤذية ولا تستطيع أن ترجعها عن يعني إفسادها، وعن خبثها وغير ذلك، فللضرورة جائز ولا حرج إن شاء الله تعالى.
ولو قامت بترحيلها إلى منطقة أخرى جيد.
يعني أحيانا أين الإشكالية؟ الإشكالية لو قطة واحدة أو قطتان أو ثلاثة،
نعم،
ربما نبعدها، لكن أحيانا منطقة تكثر فيها القطط، فهنا لا نستطيع أن نمسك بكل واحدة، وإذا جريت خلف قطة ربما يعني هربت ثم رجعت بعد ذلك وأخذت تسرق من يعني الصيصان وغير ذلك.
بارك الله فيك. نبدأ باستقبال بعض المشاركات، لكن نذكر بأرقام هواتف الإذاعة عفوا لمن أراد المشاركة معنا، ما عليه الاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الثاني 653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 97344-24. نبدأ بأولى المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي الفضل، تفضل.
معك والد الشهيد نسيم أبو عاصي من الزنة، البطلة التي بثياب العز بنيناها.
أكيد طبعا، للنبي
فإن وصلت لها لاقاك أقوام في السلم وفي الهيجاء غيلان. جلعادة لما خطف كم أنجم انصدعت، فكم نجوم ستصفع إن أمثاله بانوا، إن أمثاله بانوا. نعم، تحية إجلال وإكبار لعالمنا الجليل الشيخ الدكتور عبد الباري خلة،
حياكم الله،
الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات لقوله سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السؤال إن شاء الله أن قبل 50 سنة كانت فئة تتاجر بالحشيش، ما يسمى الحشيش أو المخدرات، فكانت تأتي المخدرات من لبنان وتباع في مصر، مصر العروبة، مصر الشقيقة، وكانت بعض الفئة من الجيش المصري والشعب المصري، وكان أناس من هؤلاء التجار يشترون الأراضي ببخس الأثمان، يستغلوا فقر الفقراء في الخمسينات وفي الستينات، تمتلكوا مئات الدنانات. السؤال: هل يجوز لأبنائهم أن يتورثوا الورثة من هذه الأراضي ويورثوا أحفادهم؟
جيد،
وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لك أبو نسيم على سؤالك. يعني سؤال برد شيخنا الفاضل، يبدو أنه بعض المستمعين أيضا أرسلوا بعض الرسائل في نفس الموضوع، لكن خلينا نجاوب عن هذا السؤال، لكن بعد أن نأخذ مشاركة أخرى معنا جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، بس يبدو الصوت منخفض، لو ترفع لنا الصوت تفضل.
الله يصيب أنت وظيفتك الكريم.
حياكم الله.
حياك الله. من معنا بداية؟
أبو علي. أبو علي،
حياك الله يا أبو علي، تفضل.
تحيا والدوم. حياك الله أنت وظيفتك الكريم أبو صهيب.
الله يحفظك.
السؤال اللي بدي أقوله، يعني أبوي توفى الله يرحمه في 69/11/99، سيد عن النبي، عنا قطعة أرض حوالي 14 ديلين إلا تلت. شايف، فتحنا منها طريق 4 متر عطول 300 متر.
نعم.
350 متر. هذه قلنا راح مع الروح الختيار إن شاء الله ربنا يتقبله. شايف، وصدق عنه، يعني الناس بروح بصلي وبمرق وبروح وبيجوا. شايف. والسؤال الثاني، يعطينا تعريف عن ملك الغساسين لما كان موالي للروم، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم بعت السفير تبعه وقط راسه بالسيف، وبارك الله فيك.
ما فهمناش السؤال الثاني يا ابو علي.
السؤال الثاني، ملك الغساسين،
ملك الغساسنة.
لما كانوا والي للروم.
نعم.
أي وطيني بطاقة تعريفية لما السفير صلى الله عليه وسلم بعت الرسول له.
يعني بدك بطاقة تعريفية عن ملك الغساسنة؟
أيوة، بدي كيف قتل الرسول تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما الرسول بعت السفير تبعه.
طيب جيد.
لما ملك الغساسنة يأتيه.
جيد، حياك الله أبو علي، شكرا لك على هذا السؤال، وإن شاء الله تعالى الشيخ إن كان عنده معلومات عن هذا الموضوع يعني يجيبك بإذن الله تعالى. لكن شيخنا الفاضل، هناك سؤال من الأخ أبو نسيم.
نعم.
فيما يتعلق ببعض الأباء الذين ورثوا أو اشتروا بعض الأراضي بالمال الحرام، بالتحديد يعني. تمام. هل يجوز للأبناء أن يرثوا أباءهم بهذا المال، أراضي، عقارات، غير ذلك؟
هو أصل المال كان حراما.
نعم.
أي مال إذا كان حراما فإن استطعنا أن نرد المال إلى أصحابه وجب على الأبناء ذلك.
جيد.
لكن إذا لم يستطع الأبناء أن يردوا المال إلى أصحابه، كأن كان يتاجر في المخدرات وغير ذلك
مثلا،
فهنا نقول هذا المال يعتبر حرام على من يعني اقتطعه، أو من عمل به، أو من تاجر به وهو الأب. أما بالنسبة للأبناء فيأخذون ذلك حلالا ولا حرج في ذلك، على أن يقتطعوا جزءا منه ويخرجوه في سبيل الله. فلو أخرجوا جزءا كالخمس مثلا في سبيل الله ثم أخذوا الباقي، يأخذونه بإذن الله تعالى طاهرا بغض النظر عن كونه من المخدرات أو غيره.
جيد، بارك الله فيك. الأخ أبو علي طبعا سأل أول سؤال فيما يتعلق بالطريق التي جعلوها صدقة،
يعني كأنه اقتطع جزءا من أرضه وفتح طريقا ليمر الناس، وذلك صدقة عن أبيه أو عن ميته، فذلك جائز ولا حرج في ذلك. وأصبح هذا الشارع موقوفا على هذه القطعة وما تدور حولها، وبالتالي له أجر الوقف بإذن الله تعالى، وكل من انتفع ومر فيأخذ الميت عليه الأجر والثواب. ومن ثم هنا لا يجوز في أي حال من الأحوال بعد ذلك أن يسدوا هذه الطريق ويقولوا نحن نريد أن نستغني، إلا إذا كان هناك الضرر الكبير عليهم ولا يستطيعون إلا أن يسدوها، فبالتالي نقول جائز. لكن على كل حال فهذا وقف لهم أجر وللمتوفى الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. عن سؤال عن ملك الغساسنة أو القضية التي قتل فيها الرسول.
هو النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسولا
نعم
إلى يعني ملك الغساسنة، فللأسف الشديد لم يحترم الدبلوماسية هذا الملك، وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني باختصار شديد، والقصة يعني تطول لو أردنا.
جيد، بارك الله فيك. نأخذ بعض المشاركات الأخرى معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
حياك الله، من معنا؟
أخوك أبو محمد.
تفضل يا أبو محمد.
يعطيك العافية، وتحياتنا للشيخ عبد الباري.
حياكم الله يا حبيبي.
الله يعزك. سيدي الشيخ، فينا قريب بده يشتري شقة الآن، فهو موظف طبعا، فذهب للبنك، فالبنك قال له بعطيك حق ثلثين الشقة على انه يخصم من راتبه كل شهر مبلغ معين مرابحة، تمام؟
نعم.
الثلث الضايل من الشقة بده يدفعها سمسار لصاحب الشقة، وبده يعطيه باقي حق السمسار كل شهر مبلغ معين. بهذه الطريقة فيها حلال فيها حرام، ولا يعني الأمور ماشية على خير وعلى وفق الشرع والدين؟
جيد،
واضح للسؤال.
واضح. شكرا لك أبو محمد، وتسمع الإجابة من شيخنا. تفضل شيخ.
أولا، إذا قلنا بجواز هذه المعاملة عن طريق البنوك الإسلامية والمؤسسات الإسلامية، فنقول بشرط أن تكون المعاملة سليمة. أولا، من شروط هذه المعاملة أن يتملك البنك الإسلامي أو المؤسسة الإسلامية الشقة كاملة أو قطعة الأرض كاملة، ثم بعد ذلك يبيعها، ولا يجوز أن يقتطع جزءا منها أو أن يأخذ دفعة مقدمة قبل انتهاء العقد الأول. وبالتالي الآن الحيلة، البنك الإسلامي يقول أنا أريد يعني أن أعطيك ثلثي اللي هو القطعة، يعني مثلا 30,000 ثمنها 30,000، فيقول أنا أعطيك تمويلا 20,000.
نعم.
طيب من أين آتي بال10,000؟ قال هناك سمسار يقول له أنا أعطيك ال10,000 ثم أقسطها على أقساط وآخذ عليها مربحا، فأصبحت الآن بيع مع السمسار وبيع مع البنك، ثم البنك يبيعها بيعة ثالثة، فهذه من المحذورات التي يقع فيها كثير من الناس. وبالتالي هذه المعاملة باطلة 100% ولا شبهة فيها. ولذلك نقول إذا أردت أن تأخذ شقة عن طريق البنك، وأنا لا أحبذ طبعا هذه المعاملات، لكن إن كنت يعني مضطرا وأردت أن تأخذ عن طريق المؤسسات الإسلامية، فهنا لابد أن يشتري البنك والمؤسسة القطعة كاملة من ماله، ثم بعد ذلك يقول أنا اشتريتها وقبضت ثمنها 30,000 وأريد أن أبيعك إياها 35 مثلا، فهنا يجوز. أما بعض المصارف الإسلامية تقول أنا أعطيك الثلثين، طب من أين آتي بالثلث؟ فيقول ادفعها لي قبل انتهاء العقد، يعني بمعنى ضع 10,000 في حساب البنك، ثم بعد ذلك أذهب فأشتري لك القطعة، ثم بعد ذلك أبيعك إياها كاملة. ونقول لأرباب البنوك اتقوا الله عز وجل، هذه طريقة باطلة، وكيفية تصحيحها بسيط جدا، وهو أن تدخل أنت وهذا الرجل اللي هو الزبون مشاركة في شراء قطعة الأرض. يعني أنا مثلا أدفع 10,000 والبنك 20,000 ونشتري ويكون على اسمي واسم البنك هذه القطعة ونشتريها 30,000. الآن البنك يملك ما قدره 20,000 وأنا أملك ما قدره 10,000، فالآن أستطيع أن أبتاع من البنك حصة البنك وهي ما يعدل 20,000، فيقول البنك مثلا أنا لي ثلثان وأنت لك ثلث، فأنا أريد أن أبيعك الثلثين، فما رأيك بكم؟ مثلا كان 20,000 دفع البنك، فالآن أصبحت 22,000. فهذه الطريقة يعني سليمة 100%. أما البنك يقول ادفع لي 10,000 ضعها في يعني حسابي، ثم بعد ذلك أنا أذهب إلى المؤسسة الفلانية وأشتري قطعة الأرض 30,000، فهذا غير جائز. فإن أردنا تصحيح هذه المسألة فليشترك البنك مع الزبون في شراء هذه القطعة، ثم ثم يبيعها بيعا آخر فيصح. أما الطريقة التي ذكرها أخونا أبو محمد فهي باطلة 100%، لأن يعني هذا السمسار يعني بعض الإخوة صرحوا بذلك، قالوا حيلة شرعية، نريد أن نداينك، أنا أداينك أقرضك 10,000 على أن تسدني، ويكون قد ربح في القطعة ربحا فاحشا، فهذا غير جائز والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخنا الفضل هناك سؤال أيضا من الأخ أبو محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله، بدي أسأل شيخنا، واحد تداين من والدته مبلغ من المال، ولما توفيت تم تقسيم التركة من مبلغ آخر، وعندما أخبر إخوته بالمال المستدان قالوا جميعا أخذ دين، فما كان من قبل أخذ الدين فما كان من قبل الوفاة ليس داخل في القسمة وهو حق لك، وما هو في القسمة يقسم عدلا وفق الشرع، ما صير المبلغ المستدان؟
الذي فهمته من الرسالة أن إنسانا قد استدان واقترض من أمه مبلغا من المال،
نعم،
وعند تقسيم التركة أخذ كل واحد نصيبه، لكن الإخوة جميعا قالوا ما أخذته نحن نسامحك
فيه، ما قبل الوفاة
نحن ندينك،
ليس في التركة هكذا،
نعم،
قالوا
نعم، بمعنى أننا نسامحك. فإذا كانت الصورة كهذه، فإذا كان جميع الورثة تنازلوا عن هذا الدين فلا بأس في ذلك،
حتى لو كان الاتفاق ما بيني وبين الوالد على أنه دين،
نعم، هو قضية الدين ثابتة،
نعم
نعم، ويجب على هذا الولد أن يدفع الدين إلى إخوته جميعا،
نعم،
لكن إذا قال الإخوة جميعا
جزء من التركة،
نعم، هو لو قال الإخوة جميعا نحن نريد أن نسامحك في هذا الدين فلا بأس في ذلك. فإن سامح بعضهم وطالب بعضهم سقط الحق عن الذي سامح وثبت الحق للذي لم يسامح،
جيد،
وبالتالي نقول قسم الورث، قسم التركة بعد ذلك، فالذي يريد أن يأخذ حقه من هذا الدين فيجب علينا أن نعطيه، ومن تنازل فلا حرج في ذلك.
يعني السؤال أن الدين أيضا جزء من التركة.
أحسنت، هو جزء ثابت من التركة.
نعم.
لا ولا يسقط إلا إذا أسقطه الورثة.
نعم.
وإن أسقطه بعضهم ولم يسقطه الآخرون فلا يجوز لنا أن نهضم حق الآخرين، ويجب علينا أن نعطي كل إنسان حقه.
لكن لو الوالدة أعطت هذا المال لولدها على أنه هبة، عطية، مساعدة كذا، لا يجوز أو لا يعني يرد ذلك أو تلك التركة أو تلك أو ذلك المال إلى إخوته.
يعني لو تصدقت الوالدة على ولدها في حياتها
مثلا،
أو وهبت شيئا معينا لفقره أو لإعوازه، فلا بأس في ذلك، ولا يعتبر دينا على هذا الوارث.
نعم.
ولا يجب عليه أن يعطي ذلك للوارث،
إنما كمساعدة أو
مساعدة ما حرج.
جيد، بارك الله فيك وجزاك الله خير. هناك سؤال أيضا من سائل يقول: السلام عليكم، لدي مبلغ من المال وضعته في البنك بدون فوائد، ما الحكم في ذلك؟
طبعا أولا نقول لا بد من أخف الضررين.
نعم.
إذا كان عندك مال وتخاف عليه من الضياع أو الهلاك أو السرقة، فلا بأس أن تضعه في مؤسسة أو بنك إسلامي. فإن لم تجد بنكا إسلاميا أو كانت المعاملات في البنوك الإسلامية صعبة في بعض الأمور، وأنت تحتاج إلى سيولة ولا تستطيع إلا عن طريق البنك الربوي، فهنا نقول للضرورة يجوز أن تضعها من غير أن تربح ولا أن تخسر. إذن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان نستطيع أن نضعها في البنك الإسلامي فهنا يجب أن نضعها ولا يجوز أن نضعها في البنك الربوي. فإن لم نستطع ذلك لأمر أو لآخر فيجوز أن نضعها في البنك الربوي على ألا تعمل في البنك تماما.
بارك الله فيك. هناك أيضا سؤال يقول: السلام عليكم، ما حكم أموال تم ربحها من مسابقة اللوتو الإسرائيلية؟
طبعا اللوتو هذا من الميسر.
نعم.
وهذا حرام، وهذا من النصيب والحظ، فلا يجوز، لا يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات، ولا يجوز أن نأخذ حتى لو خرجت إلينا، من باب أولى. يعني أنا أقول لا يجوز لك أن تشترك ولا أن تدخل على السحب في هذه المؤسسات الربوية الصهيونية أو غير الصهيونية، وبالتالي أقول حتى لو خرج شيء فهو مال حرام لا يجوز أن تتصرف فيه لنفسك، وعليك إن أردت أن تتوب إلى الله تعالى أن تضع هذا المال في أيدي الفقراء من غير أن تخبرهم أن هذا من الحرام. في هذه الحالة يكون قد يعني صدقت توبتك. أما إذا كنت عالما وتريد أن تضع شيئا أو أن تسحب فهذا غير جائز، فإن أخطأت ووقعت في الخطأ فأردت أن تصلح الخطأ وتتوب إلى الله عز وجل فلا بأس أن تضعه في أيدي الفقراء ولا تخبرهم بذلك.
جيد، بارك الله فيك وجزاك الله خير. هناك سؤال يقول: السلام عليكم، شيخنا الفاضل، هل يفرح الميت بزيارتنا له؟ هذا سؤال. سؤال الثاني نفس الرسالة: ما حكم الصور التي تؤخذ في الأفراح للعروسين؟ بارك الله فيكم.
أولا بالنسبة لزيارة الميت، لو لم يفرح الميت بزيارة قريبه لما انتفع من هذه الزيارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يزور الأموات وكان يرد السلام عليهم، فكان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الدعاء. فلو لم ينتفعوا به فما الداعي أن يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ويرد السلام ويدعو لهم بالمغفرة وغير ذلك؟ إذن الميت ينتفع من الحي عندما يذهب إلى المقبرة أو يدعو حتى في بيته. يعني لو أن إنسانا في بيته ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لوالدي، فإن الله سبحانه وتعالى يوصل هذا السلام للوالدين أو لصاحب هذه الرسالة. وكذلك أيضا يفرح الأموات بهدايا الأحياء، فإذا يعني قدم إنسان عن أبيه أو عن أمه يعني صدقة فإن هذا الميت ينتفع بها بإذن الله ويفرح أمام هؤلاء الموتى، وكذلك الدعاء فهو متفق فيه عند الفقهاء أنه يصل الميت ويفرح عليه.
هذا سؤال. السؤال الثاني، ما حكم الصورة التي تؤخذ في الأفراح للعروسين في الصلاة أو غير ذلك؟
طبعا نحن نقول إذا كان العروسان يريدان أن يلتقط لهما الصورة وكانت امرأة التي يعني تلتقط وهي التي تحمض وتعالج الفيلم فلا بأس فيه. أنا أقول الأفضل عدمه، ولكن هذا متعذر، فجميع بغير استثناء إلا ما رحم الله الأعراس تكون فيها اللي هو التصوير، وبالتالي نقول لا بأس إذا كانت منضبطة وأمن التلبيس وأمن اللبس وأمن التدليس ورؤية الرجال للنساء. بهذه الطريقة يكون جائز لكن مع الكراهة، وهو خلاف الأولى والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هناك سؤال يقول: السلام عليكم، أنا تاجر، أجد الناس يدفعوا لي الفلوس سلف قبل التوريد البضاعة، هل يجوز ذلك؟ يعني يبدو
طبعا الصورة
أو نعم.
نعم لا، الصورة يعني لها أكثر من صورة. هذه الصورة يعني إذا أنت بعت شيئا موصوفا في الذمة وهذا ما يسمى بالسلم فهو جائز ولا حرج في ذلك. يعني مثلا أنا ما عندي الآن برتقال، فقلت أسلمت إليك 100 طن من البرتقال أسلمها لك كل طن مثلا ب100 دينار في يعني 1/12 شهر 12، فلا بأس في ذلك. الآن ليس هناك بضاعة لكن لا بد أن يدفع الثمن.
طب يمكن
مقدما.
نعم. طب يمكن السؤال هنا حول العربون مثلا،
أنا أريد أن أذكر ذلك.
فضل.
هذه طريقة.
نعم.
فإذا كانت سلما فجائز، وإذا كان عربونا أيضا فجائز. يعني مثلا قلت لك ما رأيك أن تبيعني هذه السيارة وأنا أشاهد هذه السيارة وهي موجودة، خذ هذه 100 دينار فإن اتفقنا فأكمل لك ثمنها وإن لم نتفق فهي لك، فهذا لا حرج فيه أيضا ولا بأس أن يأخذه إذا ندم المشتري. الطريقة الثالثة، هو قال له أريد أن أبيعك يعني 100 طن من الطحين، أريد أن أبيعك 100 طن من الطحين، وأعطاه يعني شيئا من الثمن، اتفقوا على كل طن ب100 مثلا أو 200 أو ما شابه، فأخذ جزءا وبقي الجزء الآخر في ذمته، أيضا هذا جائز بشرط أن تكون البضاعة موجودة.
طب لو الأخ صاحب المشتري طبعا بطل يشتري، هذا المال وهذا المبلغ القليل أو المتوسط أو غير ذلك الذي أعطي لصاحب البضاعة والتاجر، هذا التاجر لو أخذه هل في ذلك إثم؟
طبعا إذا تتكلم عن العربون
نعم.
فلا إثم عليه؟
نعم.
نعم إذا كان، وهذا رأي جمهور أهل العلم، يعني إذا كان المال قليلا العربون قليلا
نعم.
فلا بأس في أخذه، وأما إذا كان كثيرا فمن المستحب والأفضل أن يرد له جزءا وأن يبقي الجزء الآخر، فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هناك سؤال من أخت تقول: السلام عليكم، أسألكم بالله ماذا أفعل حتى أرى ابنتي الشهيدة في منامي، والله أكتوي على فراقها وأشتاق لها جدا فالفراق مؤلم، أفيدوني بارك الله فيكم.
أولا رؤية الشهداء ليست كل شيء.
نعم.
وليس من الإيمان أن ترى شهيدا ومن لم يوجد عنده إيمان أو قليل الإيمان أو ضعيف الإيمان أنه لا يرى الشهداء، فهذه كرامة من الله عز وجل. يعني إن أراد الله أن يكرمك برؤية الشهيد فهذا الأمر يرجع لله عز وجل، لكن بعض الناس للأسف ربما يتشبث يقول أنا أريد وصفة أقولها أو تصفها لي ثم أقول مثلا أقرأ سورة معينة أو أذكارا معينة أو ما شابه أو عددا معينا حتى أرى أبي في المنام أو الشهيد الفلاني أو غير ذلك، هذا باطل ليس له من يعني الدين على الإطلاق. وإنما أقول يعني من أحب شيئا فإنه لا يغيب عنه، طالما أنه لا يغيب عنك وأنت في الحياة يعني وأنت مستيقظة فماذا تريدين منه أن يعني تشاهديه في المنام أو غير ذلك؟ طالما أنه دائما يخطر على بالك وأنت حاضرة وأنت قاعدة في النهار فهذا أفضل لك وله إن شاء الله تعالى، حتى تبقين على يعني الدعاء له بإذن الله سبحانه وتعالى. أما هناك وصفة، ليس هناك وصفة على الإطلاق، إذا قالها الإنسان يرى الشهيدة، فمن تذكر الشيء ربما يعني يراه في المنام إن شاء الله تعالى. يعني حبك للشيء ربما يجعلك، وطبعا هذه المرأة أكيد تحب شهيدها، لكن يعني الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. هناك سؤال يقول: السلام عليكم، ما الحكم الشرعي من وجود الحيض للفتاة أو للنساء؟ بارك الله فيكم.
الحكم الشرعي
أو الحكمة، الحكمة الشرعية
يبدو. وربما الحكمة الشرعية من الحيض والنفاس.
نعم.
طبعا هذا يرجع إلى أهل الاختصاص من الأطباء والذين يعني يكتشفون أسرار الأمور في هذا الأمر. لكن لا يفعل الله شيئا عبثا على الإطلاق، وإن هذه طبعا اللي هو الدم عبارة عن البويضات، إذا لم تلقح فإنها يعني ربما تتفجر في داخل المرأة، فلذلك أهون أن تتفجر على شكل دماء ثم تنزل لأنه يكون فاسد، وبالتالي إذا كان الدم فاسدا فلا بد للجسم أن يطرده، فلا بأس في ذلك. وكذلك النفاس، يعني الدم هو الذي يتغذى به الجنين، لكن بعد أن ينزل الجنين فما الداعي إلى هذا الدم؟ فالله تعالى يجريه ويخرجه حتى لا تتأذى المرأة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. قبل الاستكمال بعض الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا عبر الـ SMS، ننتقل وإياكم الآن إلى فاصل يتخلله رفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة. حياكم الله من جديد مستمعين كرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة في هذا اللقاء المبارك، والتي نستقبل من خلالها مشاركاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. والشيخ الفاضل يجيب عن هذه التساؤلات والأسئلة. نذكر بأرقام هواتف الإذاعة في نهاية الحلقة لمن أراد المشاركة: 2822652 أو 653. وبعض المشاركات والأسئلة وردتنا عبر الـ SMS نقرأ منها الشيخ الفضل. هناك سؤال يقول: ما حكم قراءة القرآن للحائض إن كان وردا أو المعوذات في الأذكار؟
طبعا هذه القضية يعني مختلف فيها قديما وحديثا، إنه هل للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ شيئا من القرآن؟ مسألة خلافية، ذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة هؤلاء شيئا من القرآن، وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية وغيرهم إلى جواز ذلك، وخاصة إذا كانت المرأة حافظة أو محفظة فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى، أو كانت تريد أن تقرأ وردها فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى، والأمر فيه سعة، والله أعلم.
بارك الله فيك. هناك أيضا سؤال، السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم ركوب المرأة في سيارة بها شباب إلا هي، يعني إلا واحدة امرأة والباقي شباب، أفيدونا في هذا؟
يعني إذا كانت المرأة يعني تأمن على نفسها أو ولم يكن هناك مضايقات وكان المكان واسعا للمرأة فلا بأس في ذلك، لا تعتبر خلوة. يعني هي السؤال كأنه يقول هل تعتبر خلوة؟ لا، إذا كانت امرأة وكان هناك ثلاثة من الرجال فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان المكان ضيقا ولا يوجد هناك متنفس للمرأة ويلتصق جسد المرأة بجسد الرجل، فهنا نقول لا ينبغي للمرأة أن تركب في السيارة إذا كانت ضيقة بالشباب. وكذلك الشاب إذا وجد امرأتين مثلا ولا يستطيع أن يركب إلا إذا ضايقهن أو ضايقته الشاب، فهنا نقول لا بأس في ذلك أن يركب سيارة ثانية ويبتعد عن الشبهة.
بارك الله فيك. هناك سؤال، سائل يقول: السلام عليكم يا شيخنا الفضل، هذه الآية التي تقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ما هو التسبيح الذي كان يسبح به سيدنا يونس عليه السلام؟
واضح في قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذي كان يداوم عليه يونس عليه السلام.
طيب، هناك سؤال يقول: السلام عليكم، أنا فتاة عمري 17 عاما لا أصلي، عشت سنين في الإلحاد والآن أفكر في التنصر أو في التنصير لسببين، أولهما أفكار منها أن الله لا يحبني، وثانيها ثاني الأمور أن الكافر لو دخل في الإسلام عفى الله عما سلف، أما المسلمين لو عصوا وتابوا لا يدروا أتقبل الله تعالى منهم أم لا.
أولا هذه تلبيس من تلبيسات إبليس على هذه المرأة. أصلا إذا تنصرت فتعتبر من المرتدين، فلو رجعت إلى الدين فتعامل معاملة المرتدين أو المرتدات، ولكن لا ينبغي أن يخطر على بالك ذلك. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن ترجع إليه. وما الذي يدلك على أن الله لا يحبك؟ لا، إذا قيض الله للإنسان توبة صادقة، فإن كنت صادقة في توبتك فإن الله يحبك بإذن الله تعالى، ولا يعني توسوس لك نفسك أو شيطانك بأن الله لا يقبلك، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية المصحوبة بالموسيقى الماجنة؟
طبعا هنا يعني لا أدري ما معنى ماجنة، هناك إسلامية وموسيقى صاخبة أو يعني غير مركب، لكن أقول الأصل أن تكون الأناشيد من غير يعني إيقاع، وأن يكون فقط في اللي هو الدف أو ما شابه. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز إذا كانت هادئة، ويقصدون بالهادئة إذا كان صوت المنشد أعلى من صوت الموسيقى، أما إذا كان صوت الموسيقى أعلى من صوت المنشد فهذا يعني يحرم، ولذلك نقول الأمر فيه سعة، الأصل في ذلك عدم يعني الفعل، وأن نستمع للقرآن أفضل، لكن لو استمع إلى هذا فلا بأس إن شاء الله والله أعلم.
جزاك الله خير. الأخت أرسلت صاحبة الرسالة تسأل عن التصوير، تقول شيخنا قبل قليل سألت عن صور العروسين، لكن كنت أقصد أن الصورة التي تؤخذ تخدش الحياة، فأرجو التنبيه والتوضيح.
أنا وضحت ذلك، قلت إذا كانت يعني في ملابس خالعة، وكذلك أيضا الرجل ربما هو الذي يصور أو هو الذي يحمض فهذا غير جائز، والمسك وغير ذلك. لكن إذا كانت هناك انضباط في الصورة وكانت المرأة هي التي تصور المرأة فلا حرج والله أعلم، مع قولنا يكره ذلك، لكن هذا عموم بلوى.
جيد، آخر سؤال وبه نختم لأن الوقت يبدو دهمنا شيخنا الفاضل. هناك سؤال حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، هل ورد ذلك لبعض الصحابة أو لغيرهم؟
على الإطلاق لا يجوز الإنسان أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليقظة، يعني أكون مثلا أنا قاعد وأقول لقد مر النبي علي. لا، إذا كان في المنام فهذا شيء طبيعي ولا بأس فيه، أم أن أدعي أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة فهذا لا. لكن لو قال تمثلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة فلا بأس في ذلك، لكن أن أراه لا يمكن أن يراه.
ربما من تلبيس إبليس أو من خرافات الصوفية، أو
هي خرافات لبعض الصوفية الذين يقولون إننا نجتمع كل يوم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء على الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة الذي أتحفنا بهذه الإجابات، بارك الله فيه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. الشكر موصول لطاقم الأعمال، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد أهل، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.